الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو اللقاء الأول مع درس الفقه، فكتاب فقه السنة لفضيلة الشيخ سيد سابق رحمه الله رحمة واسعة. هذا كتاب كتب الله له القبول في الأرض، فطبعت منهم مئات آلاف عشرات الألوف من النسخ، فأوصى به كثيرا وأوصى به كثير من أهل العلم، كما أن هذا الكتاب قضى عليه الشيخ الألباني رحمه الله تماما منا في تحقيق فقه السنة. ما فعله الشيخ الألباني يدل على عظمة هذا الكتاب وقيمة هذا الكتاب ومكانة هذا الكتاب. هو تكلم عن الفقه من خلال الآية والحديث والدليل، ولم يتعصب لمذهب معين، وجاء بسهولة العبارة وبسهل الترتيب والتيسير. ثم بدأ كتابه هذا في تمهيد، فهذا التمهيد ثم جعل له بعض العناوين. في العنوان الأول: رسالة الإسلام وعمومها والغاية منها. أراد أن يتحدث فيه عن رسالة الإسلام، وأن رسالة الإسلام عامة تشمل الجميع. أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحنفية السمحة والشريعة الجامعة التي تكفل للناس الحياة الكريمة المهذبة، والتي تصل بهم إلى أعلى درجات الرقي والكمال. وفي مدى 23 عاما تقريبا، هي عمر الرسالة النبوية، قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس إلى الله. تم له ما أراد من تبليغ الدين وجمع الناس عليه في هذه الفترة الوجيزة. عموم الرسالة: لم تكن رسالة الإسلام رسالة موضوعية محددة تختص بها جيل من الناس دون جيل، أو قبيل دون قبيل، شأن الرسالات التي تقدمتها، لأن أن الرسالات التي تقدمتها كانت خاصة لقومها، فكان النبي من الأنبياء عليه السلام قبل نبينا صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، كما يوضحه الحديث الآتي قريبا. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد بعث للناس كافة، بل كانت رسالة عامة للناس جميعا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا يختص بها مصر دون مصر، ولا عصر دون عصر. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فقال تعالى: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الذي يؤمن به وكلماته واتبعوه لعلكم تفلحون. فهذه الآيات تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، لم يبعث لقوم دون قوم، ولا لقبيلة دون قبيلة، ولا لزمان دون زمان، إنما بعث للناس جميعا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث للناس كافة. فلما لا وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، لما لا وهو إمام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ففي الحديث الصحيح كان كل نبي يبعث في قومه خاصة، فبعثت إلى كل أحمر وأسود، بعث صلى الله عليه وسلم لكل أحمر وأسود. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله، وأخرجه أيضا البخاري من حديث جابر بن عبد الله مرفوعا بلفظ وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وهو آخر الأنبياء والمرسلين، فلا بد أن يكون للناس كافة. ومما يؤكد عموما هذه الرسالة وشمولها ما يأتي. واحد، أنه ليس فيها ما يصعب على الناس اعتقاده أو يشق عليهم العمل به. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه الآية أيها الأخوة الفضلاء لها معنى عظيم، وهي أن كل ما جاء من التكليفات في هذه الرسالة هو في وسع الإنسان. لا يفهم من هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أن يفعل الإنسان ما يستطيع فعله من العبادات والعبارات، لا، بل كل ما جاء من أوامر في رسالة، كل ما جاء من تكليفات في هذه الرسالة، وكل شيء أمرنا الله بفعله أو أمرنا باجتنابه هو في موسوع كل إنسان بالضوابط الشرعية التي وضعها الإله. مش معنى لو كان الله نفسه صاحب تأخذ من دين الله ما تستطيع فعله، لا، لكل ما جاءت الرسالة أنت تستطيع فعله من قوله لا يكلف الله نفسا إلا أي إنسان، أي أمر، سواء من المحرمات أو من الواجبات أو من المستحبات أو من المكروهات أو من الأمور المباحة. فالإسلام ما أباح وما فعل شيء إلا لأنه في موسوعك، وما أمرك بشيء إلا وفيه النجاة لك في الدنيا والآخرة، إلا وفيه صلاح لك في الدنيا والآخرة، صلاح لك في الدنيا والآخرة. وكذلك ما نهاك عن شيء إن استندت هذا الشيء فيه النجاة لك في الدنيا والآخرة. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه الآية أيضا تدل على أن ما فرضه الله علينا من فرائض وما أمرنا فيه من أوامر وما نهانا فيه من نواهي، تدل هذه الآية على أنها الله تبارك وتعالى يريد بنا اليسر. كل هذه الأوامر ما هي إلا من باب اليسر، وما نهانا عن شيء إلا هو أيضا من باب اليسر لنا. يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم. فجميع الشريعة ما جاء في الشريعة الإسلامية من أوامر ونواهي هو من باب أن الله تبارك وتعالى أراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر. جميع التكاليف التي كلفها الله لنا من صلاة وصيام حج زكاة حل هذا وحرم هذا، كل هذا من باب اليسر لنا، كما قال سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين. وفي البخاري من حديث أبي سعيد المقبري أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين يسر ولم يشد أحد إلا إيه غلب. وفي مسلم مرفوعة: أحب الدين إلى الله الحنفية، أحب الدين إلى الله الحنفية السمحة، الحنفية إيه السمحة. هذا رقم واحد في مما يؤكد على عموم هذه الرسالة. رقم اثنين: أن ما لا يختلف باختلاف الزمان والمكان كالعقائد والعبادات جاء مفصلا تفصيلا كاملا وموضحا بالنصوص المحيطة به، فليس لأحد أن يزيد فيه أو ينقص منه. وما يختلف باختلاف الزمان والمكان كالمصالح المدنية والأمور السياسية والحربية جاء مجملا ليتفق مع صالح الناس في جميع العصور ويهتدي به أولو الأمر في إقامة الحق والعدل. يعني في هذا أن ما جاء باختلاف زمان وكان كالعقائد والعبادات، العقائد والعبادات جاءت مفصلة لأنها لا تحتاج إلى أي زيادة. هذا هو المطلوب من العقائد والعبادات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن التابعين وفي الثلاث قرون الأولى وفي زمنها وفي هذا الزمن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالعقائد والعبادات جاءت مفصلة لأنها لا تحتاج إلى تغيير. الظهر أربع ركعات، يعني أربع ركعات في كل زمان وكل مكان، السنة أربع قبله واثنين بعده في كل زمان وكل مكان، العصر كذلك، المغرب كذلك، الحج هو الحج، وقوف عرفة منزلفة، أركان الحج من الإحرام المواقيت ثابتة لا تتغير إلى أن يرسل الله ربنا أرضهم عليه. الصيام، الزكاة، كل العبادات بأنواعها، تمام، الزواج، الطلاق ثابتة إلى أن يرسل الله الأرض، حتى الأحكام الطلاق، أحكام البيع، أحكام الشراء ثابتة، تمام، كذلك إنها من العبادات تعبد بها الإنسان، تمام، كذلك العقائد لمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بتفصيلها وعلومها ثابتة لا تتغير في زمان ومكان. فالتوحيد ثابت، توحيد الله في ربوبيته في أوليائه في أسمائه وصفاته ثابت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. طب إيه الأشياء التي يمكن أن تتغير بتغير المكان والزمان؟ كالأمور السياسية والأمور الحربية، تمام، جاء مجملا. ليه لم يأتي بالفصل؟ لأنه يفصل في كل زمان ومكان على حسب حال الزمان وحال المكان، تمام، ليتفق مع مصالح الناس في جميع العصور ويهتدي به أولو الأمر في إقامة الحق والعدل. جاء مفصلا بحسب المصالح بتاعة الناس في كل زمان ومكان، وهذا هو الذي فتح فيه باب الاجتهاد، باب الاجتهاد، تمام. فهناك فتوى تصلح في زمان ولا تصلح في زمان آخر، تصلح في مكان ولا تصلح في مكان آخر، هذا في غير العبادات في غير العبادات والعقائد. من المعاملات برضو أحيانا بيحصل فيها شيء من حسب الزمان والمكان. هذا يدل على أيضا عموم الرسالة، وإن لم يكن هذا هو عموم الرسالة فما هو عمومها؟ اثنين أو ثلاثة، أن كل ما فيها من تعاليم إنما يقصد به حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النفس، حفظ المال. هذه تسمى في الشريعة الضروريات الخمس، الضروريات الخمس، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النفس، المال، حفظ المال. ما نزل الشريعة من السماء إلا لتحافظ على هذه الضروريات الخمس. فكل ما جاء في الشريعة من حلال وحرام وأوامر ونواهي المقصود بها شيء واحد فقط، هو الحفاظ على هذه الضروريات الخمس: النفس، الدين، النفس، العقل، النسل، المال. كل الشريعة، كل درس الفقه هذا سوف يدور حول الحفاظ على هذه الضروريات الخمس: الدين، الناس، العقل، النسل، المال. خلاص. وبديهي ان هذا ما يناسب الفطره ويساير العقول ويزال التطور ويصلح لكل زمان ومكان. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه وكذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي والحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه الآية تدل أن هذه الشريعة نزلت للحفاظ على هذه الضروريات الخمس. وقال جل شأنه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الذين آمنوا بالله وعذروه ونصروه فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. انظر ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. إذن الأشياء التي تستجلب رحمة الله تبارك وتعالى لك هو إيه؟ التقوى وإيتاء الزكاة والإيمان بالله وهو طاعة الله عامة. الذين يتبعون وبدأ يفصل بعدها الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ما صفات هذا النبي؟ ما صفاته؟ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل له الطيبات ويحل. وهذه الآية آية عامة تصلح لكل زمان ومكان. فقوله سبحانه وتعالى ويحل لهم الطيبات أي شيء طيب لم يظهر على عهد المسلم وظهر بعده أو ظهر في عصرنا هذا فهو يدخل تحت قوله ويحل لهم الطيبات. فأي شيء خبيث لم يظهر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وظهر في عهدنا هذا أو لم يظهر بعد وهو من الخبائث يدخل تحت قوله رحمه. دائما إذا حدثت رجلا عن الدخان يقول لك إيتيني بآية من القرآن تقول بأن التدخين حرام. قل له هل تأكل أنت البتينة فالحجازية حجته والطرطة والبتون سليم والكرسوة؟ يقول لك نعم كرسو كرسو والكرسو. يقول لك نعم. قل ما الدليل على أنها حلال؟ هو مش هيعرف تمام. فيقول له أنا أقول لك إيه الدليل على هذا؟ هذه الأشياء من الطيبات ومن الخبائث من الطيبات التي تدخل تحت قوله ويحل لكم فيحل لهم الطيبات. ثم تعال السجائر من الخبائث أم من الطيبات؟ تسأله هو يقول لك من الخبائث. على طول أي واحد عاقل يقول من الخبائث. إذا تدخل تحت قوله ويحرم عليه الخبائث. فهذه آية عن أي شيء خبيث. مخدرات، فاندو، بودرة، هيروين، كوكايين، كل ما يحكم عليه العقل والطب أنه من الخبائث. ها لماذا قيدت العقل بالطب؟ واحد حتى لا يحكم كل واحد على كل واحد على هواه، انما يحكم بماذا؟ بالطب. فالطب اذا قال هذا ضار للانسان وليس في اي منفعه يبقى من ايه؟ خبائث. تمام. ذلك يدخل تحت قوله ويحرم عليه الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليه الاشياء التي كانوا مقيدين طيبين أنفسهم بها فيضع عنه. الذين آمنوا وبه وعذروه ونصروه أي ما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الغاية منها والغاية التي ترمي إليها رسالة الإسلام تزكية النفس الأنفس وتطهيرها عن طريق المعرفة بالله وعبادته وتدعيم الروابط الإنسانية وإقامتها على أساس من الحب والرحمة والإخاء والمساواة والعدل. وبذلك يسعد الإنسان في الدار في الدارين الدنيا والآخرة. إذن الغاية التي ترمي إليها رسالة الإسلام تزكية الأنفس وتطهيرها عن طريق المعرفة بالله وعبادته وتدعيم الروابط الإنسانية وإقامتها على أساس من الحب والرحمة والإخاء والمساواة والعدل. إذا تم هذا ما الذي يحدث؟ يسعد الإنسان في الدنيا والآخرة. قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فإن كانوا من قبل لإيه؟ لفي ضلال إيه؟ مبين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي الحديث: أنا رحمة ذات. هذا الحديث سنده ضعيف لإعلاله بالإرسال، وقد أثار إلى هذا البخاري رحمه الله تعالى حيث قال كما في علل الترمذي: يروون هذا عن أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، أما عن تخريجه فقد أخرجه موصولا الحاكم في المصدر، أخرجه ابن سعد في الطبقات مرسلا، وابن أبي شيبة والدارمي وغيرهم، ولكن معنى هذا الحديث صحيح، فقد جاء في فقد قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. هذا فيما يخص عموم الرسالة. التشريع الإسلامي والفقه، بدأ يتكلم الشيخ رحمه الله تحت هذا المبحث: التشريع الإسلامي أو الفقه. والتشريع الإسلامي هو الفقه، تمام. يقول: والتشريع الإسلامي ناحية من النواحي الهامة التي انتظمتها رسالة الإسلام، والتي تمثل الناحية العلمية من هذه الرسالة، ولم يكن التشريع الديني المحض، تمام، أو بما يقره عليه من اجتهاد، وكانت مهمة الرسول لا تتجاوز دائرة التبليغ والتبيين وما ينطق عن الهوى إن هو إلا إيه يعني. فالتشريع الإسلامي أو ما جاء به أو ما أحله النبي صلى الله عليه وسلم أو ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من قبل نفسه، إنما بوحي من إيه من الله، وهذا يدل على أن السنة النبوية وحي من الله تبارك، هذا من الدلائل أن السنة النبوية واحد، فإن ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما حرمه إيه الله تبارك وتعالى في كتابه. أما التشريع الذي يتصل بالأمور الدنيوية من قضائية وسياسية وحربية، فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمشاورة فيها، قال: وشاورهم في الأمر، يعني الأمور الدنيا، تمام، كما حدث وكان يرى الرأي فيرجع عنه لرئيس أصحابه كما وقع في غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق، من شاور الصحابة، كان الصحابة يقولون: أوحينا هذا أم هي المشورة والنتيجة؟ فإذا قالوا لهم المشورة والنتيجة يشيرون على الرسول صلى الله عليه وسلم وينذر النبي صلى الله عليه وسلم على المشورة. في أمور الدنيا في أمور الدنيا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحاب، أما في أمور الدين والعبادات والعقائد فهذا لا بد من لا. لا، المقصود بالأمور السياسية التعاهد مع الدولة هذه، عدم التعاهد منها مع الدولة هذه، مع الضوابط الشرعية، بس فيها فعل الأخر العمل. نحن في البداية قلنا أن هناك أمر العبادات والعقائد، هذا تفصيل. أما الأمور السياسية وهذه الأمور القضائية وغيرها جاءت مجملة. لماذا؟ لتصلح وإلا الإجتهاد حاجة من فيه فهذه من الأمور، من هذه الأمور، ولم يقصد بها الأمور القضائية اللي هي الأحكام أو تغيير الأحكام. بعض زارت عندك الآن معاملات جديدة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، زارت عندك قضايا جديدة لم يكن فيها نص من النبي صلى الله عليه وسلم، أنت محتاج فيها ليه؟ والمشورة، مشورة أهل العلم، حتى تخرج إيه؟ لذلك الآن في مجمع الفقه الإسلامي الذي يجتمع فيه فقهاء الدنيا، مجمع الفقه الإسلامي الذي يقام في جدة سوف يحضر فيه الفقهاء من جميع دول الدنيا. لماذا؟ لإخراج الفتاوى في القضايا الجديدة المعاصرة اللي هي فتح فيها الإسلام المجال، كما قلنا هذا العبرات من تمام، لكن ليس مخالفة للنصوص ولا غيرها، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الحروب كان يحارب ده موضوع حفر خندق، هو هدم الدين ولا ده شغل سياسي؟ شغل سياسي أو غضب تمام بالضبط هذا هو. يسألون عما لم يعلم وكان الصحابة يرجعون إليه صلى الله عليه وسلم يسألون عما لا لم يعلموا ويستفسرونه فيما خفي عليهم من معاني النصوص تمام من معاني النصوص ويعرضون عليها ما فهموا منها فكان ويعرضون عليه ما فهموا منها فكان أحيانا يقرهم على فهمهم وأحيانا يبين لهم موضع الخطأ فيما ذهبوا إليه والقواعد العامة التي وضعها الإسلام ليسير على ضوئها المسلمون هي عدة الصلاة. قبل أن أتكلم عن القواعد العامة كان في مثل حاجات كان الصحابة يفهمون الأمر بفهمهم أحيانا يقر هذا الفهم وأحيانا لا يقر لهم هذا الفهم. فمثال لإقرار هذا الفهم مثلا كما حدث قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلي لأن العصر إلا في بني قريظة. بعض الصحابة يقول أن هذا تشجيع لهم وتحديث فلما جاء موعد الصلاة صلوا والبعض الآخر فهم أن هذا أمر أخذوا بظاهر الأمر فصلوا في بني قريظة بعد غروب الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء وقر هؤلاء ولم يعترض على هؤلاء عنده. الأمر الذي مثلا فهموه بفهمهم ولم يقلهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما احتلم الرجل غزوة غزوات في أيام شديدة البرد وأصيب وكان عنده جرح وأمر بالاغتسال وأمر بالاغتسال وهو على جرح هذا فمات فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قاتلهم الله. فإذا في أمور فهمها الصحابة فأقرها من سلم وفي أمور لا لم يقرهم عليه فما أقرهم أصبح دين وما لم يقرهم لا ينبغي العمل به بعد هذه المرة. فيقول والقواعد العامة في قواعد عامة ذكرها الشيخنا القاعدة الأولى النهي عن البحث فيما لم يقع من الحوادث حتى يقع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عافى الله عنها والله غفور رحيم. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غفور حليم أن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن الأغلطات وهي المسائل التي لم تقع. أولا هذا الحديث ضعيف أخرجه أبو داود ولفظ نهى عن الغلطات وأحمد في المسند ولفظ نهى عن الغلطات هنا عن الأغلطات تمام. أما لفظ أبي داود عن الغلطات وفي سندهما ضعف ففيه عبد الله بن سعد وهو ضعيف. أما الأغلطات فقد قيل إن المراد بها شرار المسائل أما الغلطات فقد قيل إلا المسائل الشعاب التي يوجهها البعض للعلماء وليستزلوا أقدامهم ألسنتهم بها وهي المسائل التي يكثر فيها الغلط. يعني فالأغلطات لو كان الله بلفظ الأغلطات فقد قيل هي شرار المسائل أما إذا كان بلفظ الغلطات فهي المسائل الصعبة جدا التي يلقونها على والتي فيها كثير من الشبهة يلقونها على العلماء لتستزل أقدامهم فيها تمام. دي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية تجنب كثرة السؤال وعضل المسائل. ففي الحديث إن الله كره لكم قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وعنه صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. في سنده ضعف هذا الحديث في سنده ضعف قد أخرجه الدارقطني والحاكم المستدرك وغيرهما من طريق مقبول عن أبي ثعلبة الخشني مرفوعا ورواية مقبول عن أبي ثعلبة الخشني مرسلة ولبعض فقرات هذا الحديث شواهد انظر فتح الباري. فالمسألة الثانية تجنب كثرة السؤال وعض المسائل لم نؤمر بما لم نكلف به اصلا. فعنه صلى الله عليه وسلم ايضا اعظم الناس جرما من سال عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مساله. أعظم من الزمان. فهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، الحديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا، فلفظ أعظم المسلمين جرما من سال عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته. في قصة بني إسرائيل قال الله جل وعلا لبني إسرائيل اذبحوا بقرة، لو جاءوا بأي بقرة وذبحوها كانت انتهى القضية. فلما شددوا شدد الله عليهم، ها أدعو الله يبين لنا ما هي إن البقرة تبع لنا، أدعو الله يبين لنا ما لونها إلى غيره، فشددوا فشدد الله عليهم حتى وأوقفهم على بقرة بعينها دفعوا فيها أموال طائلة من جلدها ذهبا لكي يستووها ويذبحوها. فالإنسان لا يضيق على نفسه، لا يضيق على 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 نفسه في الأمور المباحة. فحتى تصل به إلى شيء من الحرمة إذا شدد على إيه؟ على نفسه. تمام؟ هذه النقطة الثانية. النقطة الأولى إيه؟ النقطة الأولى إيه؟ النهي عن البحث فيما لم يقع من الحوادث. حدث ما حصلش. ما بقولش نألف. فنألف مثلا افرض حصل أصبح يحصل. طب ليه؟ فما حصل في مسألة الجنس. فما ذهب أخ إلى الدكتور محمد سعيد يقول لو أن رجلا لم يعمل خيرا قط وما مات وما فما حكمه؟ رد عليه الدكتور محمد سعيد المقدم قال وهل وقعت هذه المسألة؟ هل وجد رجل يعني لم يفعل خيرا قط؟ كان واحد جاب الفساد السلام عليكم وقالوش عليكم السلام، هل وجد هذا الرجل؟ ها؟ ما جاش حتى السلام عليكم مرة؟ قال لا لم يوجد، بس استعرضنا تمييز الجنة. ها قال استعرضنا، لا قال له إذا وقعت المسألة نحن لها بحكمنا. حتى الآن حديثنا عن المسألة لسه لم تقع هي أصلا، هي لم تقع أصلا، وأقيم عليها الولاء والبراء والتكفير والصبر والإرجاء وغيرها من المسائل. وكنا في غنى عن ذلك كل. القاعدة الثانية الإنسان لا يكثر من الأسئلة ويسدد على إيه؟ على نفسه. تمام؟ الأمر الثالث، لا وليس هذا مقصود بالأسئلة اللي هي الخاصة بأمور الشريعة، الخاصة بأمور الشريعة قال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه غير تلك. دي مخاط وهو بعد شيء ما تمكن تسدد على نفسك في مسألة البيوع في المسألة الجديدة حتى تصل إلى حرمتها وكانت حلال بسبب تسجيدك وأسئلتك. حتى حضرتك بالضبط هذه نفس القبيل. خلاص. أما السؤال فيما أنت محتاج إليه أنت هذا واجب عليك، فالفرض في الفقه في الطهارة في العقيدة في الأمور التي تحتاجها فرض عليك أن تسأل فيها، فرض عليك أن تسأل فيها. نمرة ثلاثة، البعد عن الاختلاف والتفرق في الدين. قال تعالى فإن هذه أمتكم أمة واحدة، وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم، وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال تعالى وكانوا شيعا، وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الفرقة والاختلاف هذه مقصود بها بين أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة أصحاب المنهج الصحيح السليم ينبغي عليهم الاعتصام والاتحاد والعمل تحت راية واحدة. فهذا الكلام لا يناقض قول النبي صلى الله عليه وسلم فستفترق أمتي إلى 73 فرقة. يعني هذا فالمقصود بها الفرق الضالة المنحرفة التي بعيدة عما جاء به الإسلام وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس إيه؟ وليس الفرق إيه؟ وليس فرق أهل السنة والجماعة. فالمقصود بها الفرق النارية وليس فرق أهل السنة والجماعة. طيب المسألة الرابعة رد المسائل المتنازع فيها إلى السلسلة. أما الاختلاف مع أهل السنة مع أهل البدع ثلاث لابد الذين يخالفون. قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين. وبعدين عقب بها إلا ما رحم وبعدين عقب بها لماذا؟ ولذلك خلقهم. هذه المسائل لابد فيها من إيه؟ الاختلاف لابد فيها من إيه؟ من الاختلاف. رد المسائل المتنازع فيها الكتاب والسنة، ودي قاعدة مهمة جدا جدا وقاعدة أساسية في الفقه كله وفي الدين كله. عمل بقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، وقوله وما أخلفتم وما اختلفتم فيه من شيء فحكموه إلى الله. فذلك لأن الدين قد فصله الكتاب، كما قال تعالى نزلنا عليك الكتاب تبيانا. ما في مسألة صغيرة ولا كبيرة إلا موجودة في الكتاب. الأصل في الكتاب الذي جعله، وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. وبينات السنة العملية، قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما. إذن كل ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم هذا مما أراه، فهذا فرع. فبذلك تم أمره ووضعه ووضحت معالمه. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. فالإسلام لا يحتاج إلى زيادة أو نقصان إلا في المسائل الاجتهادية التي لم يرد فيها نص من الكتاب والسنة. هذا وضع لأهل الإسلام وضع لأهل الإسلام الاجتهاد فيها، وترك لهم للعلماء من كان له حق الاجتهاد. ثم سوف ناخذ في مسائل اصول فقه الاجتهاد فيها. فاذا كتاب الله تعالى في كل شيء يعظم. يعني جاء رجل مستشرق وسال احد العلماء، قال جوال الدقيق كم يخرج من الخبز وكم يخرج من الدقيق وكم يخرج من الرده؟ فقال فذهب قال العالم قال ارد عليك غدا. فذهب العالم الى فران وساله كم يخرج جوال الدقيق من خبز وكم يخرج من ربة وكم يخرج في الدقيق؟ فلماذا أجاب الشيخ محمد؟ قال كذا وكذا وكذا. فعاد إلى المستشفى قال يخرج جوال الدقيق كذا وكذا. قال أريدها من القرآن. قال أتيت بها من القرآن. قال وكيف أتيت بها من القرآن؟ قال فاسألوا أهل الذكر. فهذا الخباز أهل ذكر في صنعته. وهذا مصداق لقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالقواعد والا لو نزل القران مفصل لكل شيء الا كان حفظ عشرات المجلدات ومئات المجلدات. لكن القران نزل مجمل تمام، والتفصيل جاء في سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال واقيموا الصلاه، خلاص انتهت القضيه. واقيموا الصلاه كتاب قبيح، لا في الظهر كذا ركعه ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء. الذين لا يردون السنه خلاص احنا عايزين الصلاه هنصلي ازاي؟ هات لي من القران الظهر ثلاث ركعات، الظهر اربع ركعات، المغرب ثلاثه، والعصر اربعه، والصبح اثنين، والعشاء اربعه. هي ماده واحده التي فصلت في القران ولم تترك للنبي صلى الله عليه وسلم المواريث. ماده ايه؟ امل. هذه فصلت بالكامل بالتفصيل في القران تمام؟ إذن وما دامت المسائل الدينية قد بينت على هذا النحو، وما دام الأصل الذي يرجع إليه عند التحاكم معلوم، فلا معنى للاختلاف ولا مجال له. قال تعالى فإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. على ضوء هذه القواعد صار الصحابة ومن بعدهم من القرون المسؤول لها بالخير. القرون اللي هي مسؤولة بالخير، ما معنى القرون المسؤولة لها بالخير؟ قرون الثلاثة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولم يقع بينهم اختلاف إلا في مسائل معدودة كان مرجع التفاوت في فهم النص وليس في غير ذلك، وأن بعضهم كان يعلم منها ما يخفى على البعض الآخر. فلما جاء أئمة المذاهب الأربعة تبعوا سنن من قبلهم، إلا أن بعضهم كان أقرب إلى السنة كالحجازيين الذين كثر فيهم حملة السنة ورواة الآثار، والبعض الآخر كان أقرب إلى الرأي كالعراقيين الذين قل فيهم حفظ الحديث لثناء ديارهم عن منزل الوحي، بذل هؤلاء لأن أقصى ما في وسعهم لتعريف الناس بهذا الدين وهدايتهم به، وكانوا ينهون عن تقليدهم ويقولون لا يجوز لأحد أن يقول قولنا من غير أن يعرف دليلنا، وصرحوا أن مذهبهم هو الحديث الصحيح لأنهم لم يكونوا يقصدوا أن يقلدوا كالمعصوم. هؤلاء الأئمة الذين تكلموا غيرهم قال لا تسمع لنا ولبرائنا حتى تعرف من أين أتينا به، تمام؟ وكما كان يقول الشافعي إذا وجدتم حديثا صحيحا يخالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط، تمام؟ عرض الحائط ليس عرض المحط، ليس له عرض، العرض للإنسان عرض الحائط، تمام؟ العرض كافر، العرض كافر، أما العرض عرض الإنسان اللي هو شرف، أما العرض الإنسان هو العرض أن عرض الحائط الحائط، تمام؟ لأن الوحيد الذي تولدنا بتقليده هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قاعدة لو يفهمها الناس فأراحوا واستراحوا بخصوص هذا، فهذه القاعدة تقول أن الرجال يقاس على الإسلام ولا يقاس الإسلام على الرجال. لو فهم الناس هذه القاعدة لأراحوا واستراحوا، الرجال تقاس على إيه ولا يقاس الإسلام على إيه الرجال. ما العلة من ذلك؟ أنا أشوف الشيخ عادل، أخذ الشيخ عادل أقيسه على الإسلام، بمعنى أشوف الشيخ عادل ماذا يطبق من الإسلام وماذا يترك، ولا أقيس الإسلام على الشيخ عادل، مش عادل هو الإسلام، ولا يقاس الإسلام على شخص إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عادل يفعل ذلك ويترك هذا، يبقى هو مقصر في هذا الجانب الذي تركه، هو مصيب في الذي فعله، لكن الإسلام بكامله أراه في عادل أو في زيد من الناس أو في مالك أو في الشافعي أو في أحمد أو في أبي حنيفة، هذا مستحيل، أو في الصحابة حتى لا يرى الإسلام كاملا إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لو فهم الناس هذه القاعدة لأراحوا واستراحوا. ماذا تقول القاعدة؟ الرجال تقاس على الإسلام ولا يقاس الإسلام عليه على الرجال، بل كان قصدهم أن يعينوا الناس هؤلاء الفقهاء على أحكام الله، إلا أن الناس بعدهم قد فطرت هممهم وضعفت عزائمهم وتحركت فيهم غريزة المحاكاة والتقليد، فاختفى كل جماعة منهم بمذهب معين ننظر فيه ويعود عليه ويتعصب له ويبذل له كل ما أوتي من قوة في نصرته، وينزل قول إمامه منزلة قول الشارع، ولا يستجيز لنفسه أن يفتي في مسألة بما يخالف ما استنبطه إمامه، وقد بلغ الغلو في الثقة بهؤلاء الأئمة حتى قال الكرخي كل آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ. تخيل وصف العصبية للبلد يا شيخ محمد، الذي كل آية أو حديث آية أو حديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو إيه مؤول أو منسوخ. عصب عجيب، يعني يا الآيات إما الآية مؤولة لأنها خالفت شيخه أو مذهبه، هذا هو التعصب الأعمى والتقليد الأعمى الذي قد نهينا عنه في شريعة ربنا.
بل لأئمة بأنفسهم أصحاب المذاهب لم يقولوا بهذا، ها كانوا يقولوا لا تأخذوا برأينا حتى تعلموا من أين أتينا أو تعرف دليله. وكان يقول إذا رأيتم حديثا صحيحا يضربه، ولكن هؤلاء غلب عليه قصرت بهم الهمة كما قال الشيخ، فقلدوا الشيوخ التقليد الأعمى، وصلت فترة من فترات الجماعة إلى أمر يعني لا يطاق، حصلت أنه كان يفتون بحرمة زواج الشافعي من الحنفية أو بحرمة زواج الحنفي من المالكية، حاجة يعني وصلت الحمد لله الذي عافانا. وبالتقليد والتعصب من ذلك فقد فقدت الأمة الهداية للكتاب والسنة، وحدث القول بانتداد باب الاجتهاد، وصارت الشريعة هي أقوال الفقهاء، وأقوال الفقهاء هي الشريعة تمام بسبب التعصب، وهذه من الأضرار التي عادت على الأمة بسبب التعصب. فاعتبر كل ما يخرج من أقوال الفقهاء مبتدأ، كل من يخرج عن أقوال، كل ما يخرج عن أقوال الفقهاء مبتدعا لا يوثق بأقواله ولا يعتمد بفتاويه، وكل وكان مما ساعد على انتشار هذه الروح الرفعية ما قام به الحكام والأغنياء من انشاء المدارس وقصر التدريس فيها على مذهب أو مذاهب معينة، فكان ذلك من أسباب الإقبال على تلك المذاهب والانصراف عن الاجتهاد محافظة على الأرزاق التي رتبت لهم. سئل أبو زرعة، سأل أبو زرعة شيخه البلقيني قائلا ما تقصير الشيخ تقي الدين السبكي عن الاجتهاد وقد استكمل آلته، لماذا لم يجتهد؟ فسكت البلقيني فقال أبو زرعة فما عندي أن الامتناع عن ذلك إلا للوظائف التي قدرت للفقهاء على المذاهب الأربعة. تخيل، فهمت هذه؟
لا أنا لا مش مقصود الكلام ده، المقصود ده إن هو تعصب بمذهب فأصبح لا يفتي بما يخالف، لأنه تعين في هذه المدرسة أو فيها التي تدرس هذا المذهب فلا تدرس غيره وتتعصب له ويقبض راتب شهري على هذا، فلا يستطيع أن يخالف إيه؟ مع العلم ممكن يكون القول الراجح خلاف هذا المذهب أو خلاف قول المذهب، يقول له هذا قد وصل يعني عنده آلاف الاجتهاد عالم ويستطيع الاجتهاد بما يخالف مذهبه، لماذا لم يفعل؟ على مش على المذهب، على التدريس في مدارس هذا المذهب. جعل الشريعة هي أقوال الفقهاء وأقوال الفقهاء هي الشريعة، يعني الشافعية المالكية الحنبلة أصبحت الشريعة ما جاء ما قاله الشافعية والفقه ما قاله الشافعية، فأقوال الشافعية هي الشريعة والشريعة هي أقوال الشافعية، هذا هو الكلام. وصلت؟ ها تمام. فأن من خرج عن ذلك لم ينل شيء منه من ذلك، ولأن لو خرج عن المذهب الذي درس في المدرسة التي درس، فهذا هو الحادث في زمان هذا، المفتي شيخ الأزهر المفتي لأي دولة لو خرج عن عما يريده الحاكم ها سوف يعزل مباشرة ويعامل معاملة ثانية، وربما كما حدث مع بعض أساتذة الأزهر الذين فصلوا من الوظائف بسبب آراء سياسية وغيرها يعني. تمام. هذا وامتنع عن يقول لك هو حرم ولاية القضاء وحرم كمان وحرم ولاية القضاء لا يعمل قاضيا، وامتنع الناس عن التائه ونسبت إليه البدعة، فابتسم البلقيني البلقيني ووافقه على ذلك، وبالعكوف على التقليد وفقد الهداية تمام وبوقوف على التقليد وفقد الهداية بالكتاب والسنة والقول بانتداد باب الاجتهاد وقعت الأمة في شر وبلاء، ودخلت في زحر الضب الذي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. كان من آثار ذلك أن اختلفت الأمة شيعا وأحزابا،
حتى انهم اختلفوا في حكم تزويج الحنفيه بالشافعي. قال بعضهم لا يصح لانها تشك في الايمان. وقال اخرون يصح قياسا على الذميه. يعني حتى لاباح يعني شو اباح هذه كما كان من اثار ذلك انتشار البدع واختلاف معالم السنن وخمود الحركه العقليه ووقف النشاط الفكري وضياع الاستقلال العلمي، الامر الذي ادى الى ضعف شخصيه الامه وافقدها الحياه المنتجه وقعد بها عن السير والنهوض. ووجد الدخلاء بذلك ثغرات ينفذون منها الى صميم الاسلام. مرت السنون وانقضت القرون، وفي كل حين يبعث الله لهذه الامه من يجدد لها دينها فيوقظها من سباتها ويوجهها الى الوجهة الصحيحة الصالحة، الا انها لا تكاد تستيقظ حتى تعود الى ما كانت عليه او اشد مما. واخيرا انتهى الامر بالتشريع الاسلامي الذي نظم الله به حياة الناس جميعا وجعله سلاحا لمعاشهم ومعادهم الى بركة لم يسبق لها مثيل، ونزل الى هوة صحيحة، فأصبح الاشتغال به مفسدة للعقل والقلب ومضيعة للزمن لا يفيد في دين الله ولا ينظم من حياة الناس. فهذا مثال لما كتبه بعض الفقهاء المتأخرين. عرف ابن عرف الإجارة فقال: بيع منفع ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها. بعضه يتبعض بتبعيضها، فاعترض عليه أحد تلاميذه لأن كلمة بعض تنافي الاختصار وأنه لا ضرورة لذكرها. فتوقف الشيخ يومين ثم أجاب بما لا طائلة أيضا. فوقف التشريع عند هذا الحد، ووقف العلماء لا يستظهرون غير المتون ولا يعرفون غير الحواشي وما فيها من إيرادات واعتراضات وألغاز وما كتب عليها من تقريرات، حتى وثبت أوروبا على الشرق تصفه بيدها وتصفعه بيدها وترطله برجلها. فكان أن تيقظ على هذه الضربات وتلفت ذات اليمين وذات الشمال، فإذا هو متخلف عن ركب الحياة الزاحف وقاعد بينما القافلة تسير، فإذا هو إمام عالم جديد كله كله الحياة والقوة والإنتاج. فراعاه ما رأى وظهره ما شاهد من تقدم العرب الغرب الصناعات والآلات، فهذا ظهره فجعله ينادي للعقلية الأوروبية. فصاح الذين تنكروا لتاريخهم وعقول أبائهم فنسوا دينهم وتقاليدهم أنها هي في أوروبا، يا معشر الشرقيين فاسلكوا سبيلها. كل شيء، الدين، الانحرافات، الخلق، فاستوردنا الأخلاق الرذيلة وتركنا ما ينفعون به الناس. يعني احنا هو بيكلمني عن أوروبا والعقل الأوروبي والإنتاج الأوروبي وتقدم أوروبا في الصناعة، ما جاء على العين والراس. فنقول لنا هذا التقدم، لا، هم تركوا هذا التقدم فنقل لنا ايه سيء الأخلاق والمفاسد والانحرافات بل هذا الذي نقلوه لنا، نقل لنا الأخلاق المنحطة ولم ينقلوا لنا ايه التقدم الذي يزعمون. تمام. فسلكوا سبيلها وقلدوها في خيرها وشرها وإيمانها وكفرها وحلوها ومرها. فقام ووقف الجامدون موقفا سلبيا يكثرون من الحوقلة والترجيع، وانطوا على أنفسهم ولزموا بيوتهم. فكان هذا برهانا آخر على أن الشريعة الإسلامية لدى المغرورين لا تجاري التطور ولا تتمشى مع الزمن. ثم كانت النتيجة الحتمية أن كان التشريع الأجنبي الدخيل هو الذي يهيمن على الحياة الشرقية وعلى حياة المسلمين، واستوردوا حتى القوانين التي يعاقبون بها المجرمين من أوروبا مع منافاتها لدينها وعاداتها وتقاليدها. فإن كانت الأوضاع الأوروبية التي تغزو البيوت والشوارع والمنتديات والمدارس والمعاهد وأخذت موجتها تقوى وتتغلب على كل ناحية من النواحي حتى كاد الشرق ينسى دينه وتقاليده ويقطع الصلة بين حاضره وماضيه، إلا أن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة، فهب دعاة الإصلاح يهيبون بهؤلاء المخدوعين بالغربيين أن خذوا حذركم وكفوا عن دعاياتكم، فإنما عليه الغربيون من فساد الأخلاق لا بد وأن ينتهي فيهم إلى العاقبة السوءاء، وأن ما لم يصلح فقرهم بالإيمان الصحيح ويعدل طباعهم بالمثل العليا من الأخلاق، فسوف تنقلب علومهم أداة تخريب وتدمير، وتتحول مدنيتهم إلى نار تلتهم وتقضي عليهم. قال تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها أولاد ثمود الذين جابوا الصخرة، أولاد فرعون من الأوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، ماذا حدث؟ فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد، فيصيحون بهؤلاء الجامدين دونكم النبع الصافي الهدي الكريم. هؤلاء المصلحين من المسلمين بدأوا يستيقظون مرة أخرى، تمام، والهدي الكريم لنبع الكتاب وهدي السنة، خذوا منها دينكم وبشروا بها غيركم، فعند ذلك تهتدي بكم هذه الدنيا الحائرة وتسعد بكم هذه الإنسانية المعذبة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، وكان من فضل الله أن استجاب هذه الدعوة رجال ضررة وتلقتها قلوب مخلصة واعتنقها شباب وهدها أعز ما يملك من الأموال والأنفس. فهل أذن الله لنوره أن يسرق على الأرض من جديد؟ قال: أراد للإنسان أن يحيا حياة طيبة يسودها الإيمان والحب والإحسان والعدل، هذا ما تشهد به الآيات، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، ولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يلخص هذا أننا خدعنا بما عليه الغرب من تقدم علمي وتقدم في التكنولوجيا، ونسينا أخلاقهم الفاسدة، ونسينا أن عاد لم يخلق مثلها في البلاد، وهذا بشهادة الله جل وعلا. كانوا ينحتون من الجبال بيوتا بأيديهم، وعند ليلة يوجد عندهم آلات ولا قصور كارهة، كانوا ينحتونها في داخل الجبال بأنفسهم، وما زالت آثارهم موجودة إلى الآن، يعتبر من يعتبر، ومع ذلك لم يغني عنهم ذلك من الله شيئا، ولم يسدهم إلى عبادة الله، بل أشركوا وكفروا. فهؤلاء انظروا إلى يومنا هذا، هؤلاء الذين وصلوا إلى الفضاء ووصلوا إلى القمر وإلى ما بعد القمر ووقفت سفنهم على القمر، ما زالوا كما قال الشاعر: صعدوا الفضاء ولم يتعلموا شيئا، صعدوا الفضاء ولم يتعلموا شيئا وعادوا أغبياء، صعدوا الفضاء وغزوا الفضاء ويا ليتهم لم يغزوا، لم يصعدوا ذا الفضاء، صعدوا ولم يتعلموا شيئا وعادوا أغبياء. فانظر إلى الآن في اليمن، في الهند التي بلغت ما بلغت من التكنولوجيا، والآن أخرج الهند تخرج النووي وأخرج الصاروخ عبر القارات، وفي زمن التكنولوجيا الرائعة الرهيبة، ما زال إلى الآن معابد ضخمة جدا في اليمن يعبدون فيها التئران، يعبدون فيها البقر، يعبدون فيها بأيودة في الهند أكثر من 3600 إله يعبد من دونه، حتى فرج الإنسان يعبدونه، قطارة قضيب السكة الحديد يعبدونه، تمام، تخيل. فهذه التكنولوجيا لم تفيدهم إلى الله بعد أحد. فأوروبا إلى الآن يعبدون الصليب، يعبدون للصليب، يعبدون الصور والتماثيل إلى يومنا هذا، لم تفيدهم إلى الله الواحد الأحد. إذا لا عقول لهم إذا لم يرشده عقله إلى الفطرة، إلى عبادة الله، إلى الله جل وعلا، فين التقدم؟ بعدين انظر إلى ما هم فيه من سقوط وما فيه من أخلاق لا تطاق ولا يقبلها صاحب الفطرة السليمة، فضلا عن صاحب الدين. إذن لا بد أن نعود بالناس إلى ديننا وإلى حنفيتنا السمعة، فأن الإسلام بل ما علم أوروبا الحضارة إلا الإسلام. الأوروبيون أخذوا الحضارة من المسلمين عندما فتحنا الأندلس، أخذوا الحضارة والطب والهندسة كلها أخذوها من المسلمين عندما فتحنا هذه البلاد، فما وصلوا إليه من تقدم هم المسلمين. والآن إلى يومنا هذا في أكثر من مليون عالم من المسلمين يوجدون في أوروبا وأمريكا وفي اليابان وغيرها، هم أصحاب معظم هذه المخترعات. فأول مركبة وصلت إلى الفضاء بفضل الله تعالى، وصلت بفضل الله تعالى ثم بعقل عالم مصري. أول مركبة وصلت الفضاء بفضل الله ثم بعقل عالم مصري. إذن ما زال إلى الآن، ولكن لما لفظتهم إيه؟ أوطانهم وبلادهم تلقفهم هؤلاء، استفادوا بعلمهم وصدروا علمهم لنا على أنه تكنولوجيا تقدم لهم هم، والحقيقة أنه بأيدينا. هذا التمهيد الرائع الذي وضعه الدكتور سيد سابق رحمه الله في كتاب الفقه الميسر، بيّن فيه المراحل التي مر فيها الفقه في عجالة سريعة، والأسس الخاصة في الفقه في عجالة سريعة بإذن الله تبارك وتعالى. نبدأ في الكتاب الأول إن شاء الله من باب الفقه، كتاب الطهارة، في الدرس القادم إن قدر الله لنا اللقاء. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. وكان هذا الدرس في يوم الثامن من ربيع الأول لعام 1436 الموافق 30 من 12 عام 2014. بدأ هذا الدرس مستمدين من الله العون والتوفيق والسداد، سائلين الله جل وعلا أن يرزقنا الاستمرار والإخلاص والقبول. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.